وعلى صحابتهم ومن سار على نهجهم الى يوم الدين. اما بعد اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمكم جميعا في هذا المخيم نرحب بفضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل، حفظه الله وسدده وجعل جنه مثواه، وها هو بين ايديكم. نسال الله عز وجل ان يكتب له الخطوات وان يرفع له الدرجات في الجنه، وسنعيش معه لحظات. نسال الله ان ينفعنا واياكم بعلمه، ونترككم مع شيخنا وفقه الله وسدده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن نعم الله على عباده أن يسر لهم السبل وسهل لهم الأسباب للوصول إلى هذه المشاعر وهذه الأماكن الطيبة التي هي مشاعر ومناسك لأداء حج بيته الحرام. ومن نعمه أيضا أن أعان على إتمام هذه المناسك وعلى الفراغ منها بيسر وسهولة. وبقي علينا أولا شكر الله، فإنه أهل أن يشكر وأهل أن يعبد وأهل أن يحمد وأن يثنى عليه بما هو أهله، فهو أهل الثناء والمجد وهو أهل الحمد سبحانه وتعالى. وشكره الاعتراف بفضله، فتفضل علينا أولا للصحة وصحة الأبدان، وقد ابتلي كثيرا بالأمراض والعاهات، وتفضل علينا بالجده اي بوجود المال الذي يكفينا لاداء هذه المناسك وللمجيء الى هذه البقاع ويسد حاجتنا وحتى نفرغ من هذا. ونشكره سبحانه على الامن في هذه البلاد وفي الطريق إليها، فإن ذلك من نعمه. هذه نعم يجب علينا أن نشكر الله تعالى عليها، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الأمن، وكذلك أيضا نعمة الوقت أي الفراغ الذي يسره لنا، حيث كان عندنا وقت تمكنا فيه من السفر إلى هذه البلاد ثم قضاء هذه المناسك. كذلك أيضا نعمة العلم والمعرفة، فإن الإنسان جاهل بهذه المناسك حتى علمه الله ويسر له من يعلمه ويطلعه على كيفية أداء هذه المناسك ويوقفه على معرفتها قبل أن يشاهدها. قد يكون قرأها ولكن لم يكن عنده علم بتفاصيلها ولا بأماكنها. فأنا مثلا قبل أن آتي إلى هذه المشاعر أسمع بالبيت وبالطواف به، وأسمع بالصفا والمروة وبعرفة والجمرات، ولكن لما أتيت احتجت الى من يعرفني من اين ابدا واين المقام الذي يصلى خلفه واين الحجر الذي يستلم واين الركن الذي يستلم واين حجر اسماعيل وكذلك ايضا اين الصفا واين المروه واين العلمان اللذان يسعى بينهما. فلا بد ان الانسان ان كان عالما ياتي اليه من يبصره. وذكر لنا بعض مشايخنا نقلا عن مشايخهم ان عالما مشهورا هو منصور البهوتي الذي الف كتبا في الفقه وفي الاحكام، لما جاء لأداء نسك الحج احتاج إلى من يوقفه على المشاعر، مع أنه كتب في ذلك المؤلفات الكبيرة كالروض المرضع وكشاف القناعي وشرح المنتهى وشرح المفردات وغيرها. لا شك أن هذا كله دليل على أن الإنسان بحاجة إلى من يعلمه ويوقفه على المشاعر حتى يراها رأي عين وحتى يعرف كيفية أداء هذه المشاعر وهذه المناسك وكيف تبرأ الجنة بأدائها. فهذه من نعم الله تعالى علينا. لا شك أن الإخوة قد تكرر حجهم مرارا وقد عرفوا كيفية أداء المشاعر، عرفوا حدود منى وعرفوا حدود مزدلفة وحدود عرفات وعرفوا أماكن الجمرات وأحواضها ومن أي جهة يؤتى إليها، وعرفوا شعائر الله تعالى كالصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله وما أشبه ذلك، وعرفوا المواقيت وعرفوا ما يعمل به. فكل ذلك والحمد لله قد تكرر. ومن نعم الله تعالى أن وفقنا لإتمام المناسك في هذه البقاع. وفقكم للإحرام وحفظتم إحرامكم عن المحظورات التي توجب فدية أو توجب دما، وكذلك أيضا وفقكم للطواف بالبيت وللسعي بين الصفا والمروة وللوقوف بعرفة وللوقوف أو المبيت بمزدلفة وبمنى ولرمي الجمال وللنحر وللحلق وما أشبه ذلك من الأعمال. وكل هذه الأعمال تعمل لوجه الله تعالى وابتغاء رضوانه، فهو سبحانه الذي أنعم على عباده والذي تفضل عليهم بما تفضل به من هذه النعمة التي هي إتمامهم مناسكهم. ونعرف أيضا أن المؤمن المسلم لا يتكبد المشقة ويفارق أولاده ويفارق بلاده ويمحق ماله إلا لنية صادقة صالحة، وهي طلب الجنة وطلب النجاة من النار وطلب مغفرة الذنوب، كما رتب ذلك على مثل هذه الأعمال الصالحة. فإذا كانت هذه نيته فهنيئا له أن ربه سبحانه يبشره بذلك وأنه يعطيه ما سأله. كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإذا قام بأداء ما أوجب الله عليه فلن يخيب الله سعيه. ونعرف أيضا أن المسلم عليه أن يسعى في أسباب قبول عمله، فإن الأعمال إذا قبلها الله تعالى ترتب عليها الثواب، وإذا لم يقبلها لم يستفد منها صاحبها، بل يكون وتكون وبالا عليه. فهكذا على المسلم أن يكون حريصا على أن يكون عمله مقبولا. كان السلف رحمه الله الصحابة وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم يحرصون على إكمال الأعمال، فإذا أكملوا العمل وقع عليهم الهم هل قبل منهم عملهم أم لم يقبل، فيدعون الله تعالى بقبول الأعمال. ويقول أحدهم أخشى أن يرد علي عملي وأن لا يقبله الله، ولكن المسلم المؤمن إذا كانت نيته صادقة فإن ربه سبحانه لا يخيب سعيه ولا يبطل أجره، بل هو أكرم من أن يرد سائلا وأن يرد عملا صالحا، فهذا فضل الله تعالى ونعمته. ثم يقول إن لقبول العمل علامات، أولها أن يكون الإنسان محبا لذلك العمل. إذا كان محبا لهذا السفر ولهذه المناسك فذلك من أسباب قبوله، ومنها أن يكون مخلصا في عمله. إذا كان عمله خالصا لا يريد به إلا وجه الله والدار الآخرة فذلك من أسباب عمله. ومنها ثالثا أن يكون عمله كاملا لا يخل بشيء من واجباته أو ما أشبه ذلك، فإذا أكمل ما أوجبه الله عليه فإن ذلك من أسباب قبول عمله. ومنها رابعا أن يقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة ما يحتاجون إليه، من جملة ذلك تعليمهم لمناسك الحج وقوله بعد التعليم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعدها، وغير ذلك من الأسباب التي يرجى باجتماعها قبول العمل وعدم رده. ثم يقول أيضا إن للعمل الصالح المقبول آثار على العباد، وهذه الآثار تظهر عليه بالحال وتظهر عليه بالمآل. وهنا أذكر شيئا من تلك الآثار التي إذا اجتمعت في العبد رجياء أن يكون عمله مقبولا. أولا من آثار قبول العمل أن يحب الإكثار من جنس ذلك العمل، بمعنى أنه يحبب إليه مثل هذه الأعمال فيكون قلبه في كل زمان يشتاق إلى هذه المشاعر وإلى هذه المناسك ويحن إليها ويتمناها ويسأل ربه ألا يحرمه أن يرجع إليها مرارا وتكرارا، فإن ذلك دليل على أنه ما مل من هذه البقاع ولو تكمد فيها مشقة ولو وجد فيها صعوبة ولو لاقى فيها شدائد ولو أنفق فيها أموالا، ولكن ذلك كله سهل يسير عليه، يحب هذه الأعمال ويتمنى الرجوع إليها، فهو دائما يسأل ربه إذا ودع البيت أن يقول اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك الكريم وارزقني إليه العودة مرات بعد مرات. فذلك لا شك أنه دليل على أنه يحب هذه الأعمال وأن ما لقيه بها من الصعوبات سهل يسير. لسان حاله يقول لا أستسهل من الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الأعمال إلا لصابر فهو يصبر ويرجو الثواب الذي رتبه الله تعالى للصابرين، هذا علامة من علامات محبته. كذلك أيضا علامة هامية وهي محبته للأعمال الصالحة الأخرى، أن يحب بقية الأعمال، فإنه إذا أحب الله تعالى أحب كل ما يحبه، ولا شك أنه ما هزه الشوق إلى هذه البقرة إلا محبة لله تعالى وطواعية له، فلأجل ذلك تراه يحب كل ما يحبه الله من الأعمال الصالحة، فتراه يحب تكرار الأعمال الصالحة، يحب المساجد ويتردد إليها باشتياق ومحبة وولع، ويحب الصلوات ويخشع فيها ويخضع ويتواضع، ويحب التنفل بالعبادات، التنفل بالصلوات كالرواتب التي قبل الصلوات وبعدها يشتاق إليها لأنها محبوبة عند الله تعالى، ويحب أيضا النوافل الأخرى، فيحب الصلاة بالليل ويحب الصلاة بالضحى في وقت انشغال كثير من الناس بدنياهم وبوظائفهم وحرفهم، فهو يحب ذلك. ويحب أيضا العلم النافع الذي يرشده الله به إلى معرفة ما أباحه الله وما حرمه عليه، فهو يحب الاستكثار من الطاعات، ويحب الصدقة، ويهون عليه أن ينفق في سبيل الله وفي وجوه الخير كل شيء في سبيل الله مما أمر الله به ومما رغب فيه، يحب ذلك ويشتاق إليه، ويحب الصيام، يحب أن يستكثر منه لأنه محبوب عند ربه سبحانه وتعالى. وتراه أيضا يحب بقية الأعمال الخيرية، فيحب أن يبر أبويه وأن يصل أرحامه وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للمسلمين ويرشد الضال ويعلم الجاهل ويرشد الحيران ويدل من غوي وغلط ويعلم من عنده نقص أو حاجة إلى تعليم، لأن ذلك كله مما يحبه الله تعالى، فهو يحب الله ويحب أولياء الله، يحب الصالحين وإن لم يصل إلى درجتهم. ولسان حاله يقول كما روي عن الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من بضاعتهم المعاصي، وإن كنت شريكا في تلك البضاعة. هكذا حل من يرجو قبول عمله، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. لما أنه تقرب إلى الله تعالى بهذه العبادات كان ذلك مؤثرا في أنه يحب الاستكثار من الصالحات من الأعمال القاصرة والمتعدية، القاصرة التي تقتصر عليه كالصلاة والصيام، والمتعدية التي يتعدى نفعها كالصدقات والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل والنصيحة للمسلمين وإعانة العاجزين وما أشبه ذلك. هذا كله يعتبر آثرا من آثار قبول العمل ومن علامات محبته. وكذلك أيضا لا يتم هذا إلا بترك المخالفات وببغض المحرمات، فإن العبد في هذه البقاع قد تقرب إلى الله بهذه القربات، ويعتبر بذلك قد عمل هذه الصالحات، ومن عمل الصالحات ترك المحرمات وأبغض الخطايا والسيئات ونفرت نفسه من كل المحرمات فأبغضها وهجرها وهجر أهلها ولو كان يألفها فيما سبق، وذلك لأن هذه الأعمال الصالحة كأنها تعتبر معاهدة بين العبد وبين ربه. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير الفاتحة في ثلاثة الأصول لما أتى على قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قال: عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه وألا يستعين إلا به، فجعل ذلك عهدا. فنقول: أنت إذا قمت بالبيت فكأنك تعاهد الله على أن تطيعه، وإذا أطعته فكأنك أيضا تعاهده على أن لا تعصيه ولا تعصي نبيه ولا ترتكب شيئا من المخالفات التي حرمها عليك. ذكر عن ابن عباس في تفسير أو في الحكمة في استلام الركن الذي فيه الحجر الأسود. لماذا يقبل الحجر الأسود ولماذا يمسح ولماذا تقبل اليد إذا استلمها به؟ فقال: إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من استلمه فكأنما استلم يمين الله، أي كأنه بايع ربه إذا استلمه، سواء بالإشارة إليه ولو من بعيد، أو بمسه بمحجن ونحوه، أو بمسه بيد، أو بتقبيله بالفم، يعتبر كل ذلك معاهدة، كأنك تقول: أعاهدك يا رب على ألا أعصي، أعاهدك يا رب على ألا أترك طاعة، أبايعك يا رب على أن لا أتقرب إليك بكل ما تحبه وبكل ما فرضته علي، وأتقرب إليك بترك ما حرمته علي من هذه المحرمات وما أشبهها. فكل ذلك يعتبر معاهدة. ونقول كذلك أيضا: إذا قفت بالبيت فهذه معاهدة، وإذا سعيت بين الصفا والمروة فهذه معاهدة، وإذا وقفت بعرفة فهذه معاهدة، وإذا ذكرت الله عند المشعر الحرام فكأنك تعاهد الله، وإذا بت في هذه الأيام في منى فهذه أيضا معاهدة، وإذا رميت الجمار فهذه معاهدة، أي أنك عاهدت الله تعالى، فعليك الوفاء بالعهد. تذكر قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. معاهدة وإن لم يكن فيها حلف وإن لم يكن فيها أيمان، ولكن مباشرتك لهذه الأعمال تعتبر امتثالا لله لأمر الله، ومن امتثل أمر الله تعالى اعتبرناه بذلك مطيعا لربه وخاضعا لأمره وموافقا لشرعه، لا يعصي الله طرفة عين ولا يخرج عن طواعيته ولا يرتكب شيئا ما نهاه عنه. فإذا رأيته يحافظ على الصلوات والمساجد فاشهد له بأنه يحب العبادات وأن عبادته مقبولة التي هي الحج والمناسك. وإذا رأيته يتخلف عن الصلوات ويهجر المساجد ولا يأتيها إلا إلماما، فخف عليه أن عمله لم يقبل أو أنه لم يتأثر بهذه الأعمال الصالحة أو أنها مردودة عليه لأنها ما أثرت فيه محبة الصالحات. وكذلك أيضا إذا رأيته يحب الصدقة
ويؤدي الحقوق المالية التي أوجبها الله عليه، فاشهد له بالخير وقل يرجى أنه قد غفرت له سيئاته وأنه ممن قبل حجه وأثيب عليه ورجع مغفرا له، حيث أنه أحب البذل بذل المال الذي أمهقه به للحج، وكذلك أيضا يبذل مالا لينفقه في المستضعفين وفي الفقراء والمستحقين ونحو ذلك. وكذلك أيضا إذا رأيته يتقرب إلى الله تعالى بصيام النوافل التي لها أسباب، كصيام أيام البر من كل شهر أو الاثنين والخميس من كل أسبوع أو يوم عاشوراء أو ما أشبه من الأيام التي رغب في الصيام فيها، فإن ذلك دليل على أنه أحب هذه العبادة وأنها أثر فيه، فيرجى أن تكون مقبولة. وإذا رأيته هجر هذا الصيام ولم يتقرب به إلى الله تعالى فتخاف عليه أن يكون غير مقبول عمله. وكذلك أيضا إذا رأيته يكثر من ذكر الله قائما وقاعدا على جنب ويتلو القرآن ويحبه ويدعو الله ويتواضع بين يديه، فإنك ترجو أن يكون عمله مقبولا. وإذا رأيته قد هجر القرآن وهجر ذكر الله فلا يذكر إلا دنياه ولا يذكر إلا شهواته وملاهيه أو عكف على الملاهي، عكف على سماع الغناء والطرب والزمر المزامير وما أشبهها، أو عكف على النظر إلى الصور وإلى الأفلام الخليعة وإلى الصور الفاتنة العالية وما أشبهها وجعل ذلك عادته وزيدنه، فإنك تخاف عليه وتقول هذا لم ينفعه حجه وهذا لم يتأثر بعمله وهذا يخشى أن يكون حجه رياء وسمعة أو أن شهواته غلبت على قلبه وغلبت على دينه فأطاع الشيطان واتبع الهوى وارتكب ما تتمناه نفسه الأمارة بالسوء فعاد إلى المحرمات، فكيف يكون هذا عبدا صالحا وكيف تكون حسناته مقبولة وحجه مقبولا يخاف عليه؟ وتكون هكذا أيضا في كثير من المحرمات، فالذي يذهب في الدنيا ويذهب في المشتبهات ويتركها خوفا من المحرمات يرجى قبول عمله، والذي الذي يتمادى في المشتبهات ويأكل المحرمات يسرق ويمتحن ويأكل الرشوة ويتعامل بالمعاملات الربوية ويغش في معاملاته ويخادع المؤمنين ويأخذ أموالهم بغير حق ويخون الأمانات ويجهد العواري وما أشبه ذلك، فهل يقال إن هذا انتفع بحجه انتفع بأعماله التي أداها بهذا؟ لم ينتفع بها وإنما رجع إلى غيه رجع إلى نفسه رجع إلى لهوه وسهوه، ونقول كذلك هي بقية المحرمات. فهذا علامة قبول الأعمال وعلامة ردها، فيجتهد الإنسان في تفقد نفسه ويتفقد أيضا إخوانه الذين معه والذين قبله، فيعرف بذلك الصالح الذي عمله صالحا يرجى قبوله، ويعرف بذلك الذي رجع إلى سهوه. فكثير من الناس حجهم إنما هو متابعة لآبائهم ولأصدقائهم وزملائهم لم يكن الحامل عليه إرادة وجه الله والدار الآخرة، فعلامة ذلك أنهم قد لا يصلون أو يتركون الصلاة مع الجماعة أو يعكفون على الملاهي أو يشربون الخمور ويتعاطون المخدرات وما أشبه ذلك، فنقول إن مثل هؤلاء يخاف عليهم أنها قد ردت عليهم أعمالهم وأنهم ما حجوا لله ولا أرادوا بذلك وجه الله. ولكن أظن إن شاء الله بالمسلم أنه ما يريد مثل هذا وأنه ينتفع. وكثير من الناس يكونون في أول أعمالهم مفرطين ومهملين ومرتكبين للمحارم من المحرمات، يسهرون على الغناء واللهو، يتعاطون يشربون الخمور، يتعاطون المسكرات والمخدرات ونحوها، ثم يمن الله تعالى عليهم إذا أدوا هذه المناسك وقاموا بهذه الأعمال في هذه المشاعر، فيرجعون تائبين ويقول أحدهم إني قد تبت إلى ربي وعرفت أني كنت مفرطا وأني كنت عاصيا والحمد لله على أن هدانا. يقول أحدهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه علامة أنه صادق التوبة. فهذه وصايا نحب أن نذكر بها الإخوان، ونرجو إن شاء الله أن يتذكروها، ونرجو أيضا أن يذكروا بها إخوانهم في هذه الرفقة وفي غيرها، ويذكروا بها غيرهم ممن في بلادهم، ويعرفوا بذلك أن العمل لا يثاب عليه إلا إذا كان مقبولا وكان موافقا للسنة. على ما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه فسر قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، تبكي لفسره لنا يا أبا علي، فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. إذا أصاب الإنسان بعمله السنة فإنه يرجع لذلك مع الإخلاص أن يكون عمله نافعا ومؤثرا. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. هذا سؤال يحث فيه أو ينبه فيه السائل على مسؤولية الأولياء، سواء كانوا معه في الرفقة في هذه الرحلة أو ليسوا معه. نقول تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولي الأمر مسؤول عمن ولاه الله تعالى من النساء والذرية والأولاد ونحوهم، مسؤول عنهم عند الله تعالى، فعليه أن يؤدي هذه المسؤولية وأن يخشى الله تعالى. لا شك أن من واجبه في رعاية الأولاد تعليمهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم امروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني إذا بلغ الولد ذكرا أو أنثى 7 سنين فإن أباه يعلمه الطهارة ويعلمه الصلاة وما يقول فيها، وكذلك أيضا إذا بلغ 10 سنين ذكرا أو أنثى فإنه يؤكد عليه ويضربه ضرب تأديب حتى يتعلم ويعمل. وكذلك أيضا هو مسؤول عن من تحت يده من الإناث ومن الذكور، عليه أن يحميهم عن أسباب الفساد. فالذين يجلبون إلى أهليهم أسباب الفساد كإدخال أجهزة استقبال القنوات الفضائية بما فيها من الشرور وما فيها من الصور العارية وما يدعو فيها إلى ارتكاب المحرمات والاتتان بالنساء المتكشفات وما أشبه ذلك، لا شك أنه يعتبر بذلك متسببا في إفساد من تحت يده، ويكون غاشيا لهم ويكون بذلك مسؤولا عنهم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك أيضا عليه مسؤولية لمن تحت يده من نسائه، لا شك أن الكثير من النساء يقعن في مشكلات وفي مخالفات، فتجدهن يفعلن أنواعا من المحرمات مثل التكشف أمام الرجال، حتى أن بعضا من أعوذ بالله من أولياء الأمور يلزم زوجته أن تكشف لإخوته أو لأزواج أخواته وما أشبه ذلك، لا شك أن هذا يعتبر محرما. وكذلك أيضا إقرار من تحت ولايته من النساء على لباس الزينة والتطيب أمام الرجال، يعني كونه يعرف أن امرأته تتجمل وتتطيب وتدخل الأسواق وهي مبدية بعض زينتها كلباسها لما يسمى بالنقاب الذي هو واسع الفتحات والذي يلفت الأنظار، وكتغييرها لشيء من خلقتها بما يسمى بالنمص، يعني تغييرها لحواجبها، النمصه هو نتف الشعر من الحاجبين أو تشقيره أو إقرارها على تغيير الشعور وقصها وجعلها مثلا مدرجات وعقدها لرأسها شجر رأسها من الفم، وكذلك أيضا لباسها للضيق وما أشبه ذلك. المسؤولية على أولياء الأمور، والمسؤول فهو ولي الأمر ذكر أم أنثى، الأب والأم عليهما مسؤولية كبيرة أن يعلموا أولادهم. من المعلوم مثلا أن الطفلة إذا نشأت على لباس قصير إلى نصف الفخذ وقالوا إنها صغيرة إن عمرها مثلا 3 سنوات أو 5 سنوات فلا تزال طفلة صغيرة، فنربيها على هذا، يلبسون هذا اللباس الذي إلى نصف الفخذ والذي هو ضيق ضيق جدا بحيث أنه يبدو منها بطنها وثدياها ومنكباها وما أشبه ذلك. متى تنفطم عن ذلك إذا ألفت وهي صغيرة؟ لا شك أن هذا من أسباب الفساد. فالمسؤولية كبيرة، وعلى المسلم أن يكون محسا بهذه المسؤولية وأنه مسؤول عن رعيته، فيعد للسؤال جوابا والجواب صوابا.
جزاك الله شيخنا الشيخ عبد الله على هذه الكلمات الطيبات، ونستأذنه في بقية الأسئلة إن سمح لنا أن نسأله. تقول يا الشيخ، هذا السائل يقول أثابكم الله، هل أهل مكة يقصرون الصلاة في عرفة ومنى مع الحجاج إذا كانوا حجاجا، وما الدليل على ذلك؟
يقصرون إذا سافروا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سافروا لأنهم اليوم الثامن أخذوا زادا يكفيهم 5 أيام وركبوا رواحل وأخذوا قرب وملأوها ماء وغابوا عن بيوتهم 5 أيام، غابوا اليوم الثامن في منى واليوم التاسع في عرفة واليوم العاشر في منى، وكذا اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، ما رجعوا إلى بيوتهم حتى أنهوا حجهم في آخر اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فاعتبروا مسافرين واعتبر لهم حق القصر ولو كانت المسافة طويلة. فأما إذا كانوا لا يغيبون عن بيوتهم، يعني كل يوم يروح إلى بيته يغتسل فيه، يتوضأ فيه، يقضي فيه حاجته، يأخذ منه أكله، يأكل فيه، يريح نفسه، ينام فيه وقت النهار وقت القيلولة وما أشبه ذلك، كل يوم يروح إلى بيته مرة مرتين، فنرى أن هؤلاء لا يسمون مسافرين، لأنهم لا حملوا زاد ولا حملوا مزاد. المسافر هو الذي أو السفر هو الذي يحتاج إلى زاد ومزاد. الزاد هو القوت الذي يحمله ليقتات به، والمزاد تعرفون المزادات التي يملؤونها من الماء، وهؤلاء ما حملوا معهم ماء ولا حملوا معهم كلاء، فلا يعتبرون مسافرين في منى. وأما في مزدلفة وفي عرفة فيذهب بعض مشايخنا إلى أنهم يجمعون ويقصرون، ويعتبر هذا القصر نسكا، يعتبر من المناسك، وذلك لأن الحكمة في الجمع في عرفات إطالة الوقوف، أن يطول الوقوف لهم. والجمع في مزدلفة أيضا التخفيف عنهم بعد اللأي وبعد التعب، فيجوز لهم في عرفة أو في مزدلفة الجمع والقصر. أما في منى فيجوز لهم القصر إذا كانوا لا يرجعون إلى بيوتهم، يعني معهم زادهم ومعهم مزادهم. وأما إذا كانوا يرجعون إلى بيوتهم كل يوم فلا يقصرون ولا يجمعون.
أحمدكم الله. أنا سائل يسأل، أقول أسكن دون المواقيت، وأهللت بالحج من مكة بعد تجاوز نقطة التفتيش، فما حكم هذا الإحرام؟
من أحرم بعدما تجاوز الميقات أو كان ميقاته بلده وأحرم بعدما تجاوز بلده فعليه دم جبران عن مجاوزة البلد. فإذا كان مثلا أنه من أهل جدة وأحرم بعدما تجاوز التفتيش فيعتبر أحرم من غير الميقات فعليه دم جبران، وهكذا سائر البلاد الذين ويحرم بعد ما جاوز الميقات.
أحبكم الله. امرأة حائض قدمت الحج بنية الإفراج، فلم تطف بالبيت في طواف القدوم بسبب الحيض، ولكنها سعت للحج حيث كانت مفردة، فطافت يوم النحر طواف الإفاضة، فهل عليها سعي بعد طواف الإفاضة؟
لا يكفيها ذلك السعي، السعي لا بد أن يسبقه طواف. ونقول لها أيضا لا يجوز لها السعي وهي حائض، وذلك لأن السعي يكون في الحرام المسجد، والحائض لا تدخل المسجد، والمسعى قد أدخل في المسجد. على كل حال تعيد السعي، تعيد السعي وتعيد الطواف، يعني طوافها هذا الذي هو طواف الإفاضة لا بد أن تعيده، أو تطوف طواف الوداع ويقيها عن الإفاضة والوداع وتسعى بعدها.
حفظكم الله. شخص أحرم وقد لبس سواره بعد نية الإحرام وهو ناس، ثم تذكر وقت الظهر فأنزله بعد علمه بذلك، فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، الناس معذور، إذا لمس شيئا فعل شيئا من المحظورات ناسيا فلا شيء عليه.
أحبكم الله. هل يحج الرجل عن رجل مات ولم يحج وهو مفرط في أداء فريضته؟
إذا كان له لهذا الميت تركة يحج عنه من تركته، وإذا حج عنه أحد أولاده فله أجر على ذلك ولو كان ذلك الميت مفرطا.
أفادكم الله، هذا رجل تسبب في قتل 5 من الرجال، 3 من المسلمين، 3 من المسلمين و2 من النصارى، فهل عليه كفارة علما بأن ذلك وقع منه على سبيل الخطأ؟
تكثر هذه الحوادث، حوادث السيارات، ويحصل منها وفيات، فنقول إذا كرر المرء عليه نسبة خطأ ولو 10% فعليه الدية وعليه الكفارة، إلا أن الدية تكون بقدر ما عليه من النسبة، الربع أو العشر أو النصف، وأما الكفارة ولو كانوا نصارى لأنهم معاهدون، لهم عهد، دخلوا البلاد بأمان ولا يجوز التعدي عليهم ظلما، فإذا قتلوا وهم معاهدون خطأ فإن من تسبب في قتلهم عليه كفارة، مثل كفارة من تسبب في وفاة مسلم.
أفادكم الله يا شيخ، هذا رجل يقول أنا لدي ديون كثيرة وعجزت عن تسديدها، فهل تقبل حجتي بإذن الله؟
إذا كان أهل الدين لا يشددون عليك، لو سافرت مثلا إلى نجران أو إلى جيزان أو إلى تبوك ما ردوك ولا تستأذنهم، إن شاء الله أنهم لا يردونك عن السفر إلى مكة لأداء المناسك، فحجك صحيح. أما إذا كانوا يضيقونك ويقولون لا تسافر قريبا أو بعيدا أعطنا أجارك، لا يحق لك أن تحج حتى يأذنوا لك.
أحبكم الله، هذا الشخص يقول أنه حلق ونحر ثم تحلل قبل أن يرجم ثم رمى في وقت العصر في يوم العيد، فما حكم فعله هذا؟
أخطأ، لا يحل، لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يفعل 2، الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الطواف والحلق. النحر ليس من أسباب التحلل لأنه ليس عاما، كثير من الحجاج ليس عليهم هدي، يعني كالفقراء الذين يصومون وإذا كانوا متمتعين أو كالمهلدين، على كل حال هو أخطأ، وحيث أنه حلق في ذلك اليوم لا نأمره بإعادة إحرامه.
أحبكم الله، هل الحاج لنفسه أو لغيره يجوز له أن يقص بشعره ويقلم أظفاره بعد شروعه في الإحرام، وإذا أراد أن يهدي في مكة ويضحي عند أهله؟
عند الإحرام الميقات إذا كان يريد أن يضحي لا يقص من شعره ولا من أظفاره. ونقول إن الحكمة في القص عند الإحرام مخافة أن يطول زمن الإحرام ويحتاج إلى أن يتعهد شعره وأظفاره إذا طالت، لأنهم كانوا قديما يبقوا أنه 15 يوم بإحرامهم فيطول شعره أحدهم وتطول أظفاره في هذه المدة، إن كانوا يتعهدون أخذ الشعر عند الإحرام. أما في هذه الأزمنة فإن المدة قصيرة، مدة الإحرام إنما هي 3 أيام أو 4 أيام الأكثر، فلا يكون هناك وقت تطول فيه أظافره أو يطول شعره. وبكل حال إذا كنت تريد أن تضحي في بيتك في بلدك فلا تأخذ، خذ من أظافرك عند دخول العشر قبل أن تدخل بيوم أو بنصف يوم، تعاهد عانتك وشاربك وإبطيك مثلا وأظهارك ولا تأخذ عند الإحرام. وأما عند التحلل من العمرة أو التحلل من الحج فإنك تأخذ ولو قبل أن تذبح أضحيتك، لأن هذا الأخذ يعتبر نسكا، حلق الرأس يعتبر نسكا، عبادة وطاعة وقربة، فإنك تأخذ ولو لم يذبح أضحيتك. وقد نهى الله تعالى عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محلة، ومعنى قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أي حتى يحل ذبحه، أي يبلغ الوقت الذي يذبح فيه ولو لم يكن قد ذبح. ولهذا رجل حلق قبل أن يذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج.
أحبكم الله، هذا رجل يقول هل يجوز لي وأنا من أهل السنة والجماعة أن أحج عن والدي وقد توفي وهما على مذهب الإسماعيلية؟
نرى أنك لا تحج لهما إذا كان مثلا على هذا المعتقد، لكن الإسماعيلية العامة العوام إنما يتبعون هذا المذهب الظاهر دون الباطن، أما عقيدة الإسماعيلية الباطنية فنرى أن العوام سيما من البوادي يتبعونهم بالظاهر دون الباطن، يعني يتبعونهم بكونهم يكملون رمضان. ويعيدون مع المسلمين، وكذلك ايضا لا يصلون الجمعه ركعتين بل يصلونها مثلا اربع وغير ذلك من احوالهم. واما نفس العقيده هي تكفيرهم لبعض الصحابه وما اشبه ذلك كذلك، وان كان ظاهرا في بعضهم فهو تقليد، كما إذا كان من البوادي العامة لا بأس بالحج عنه.
أحبكم الله، هذا رجل يقول لدي عقار مؤجر وهو مرهون لصندوق التنمية فما حكم الزكاة فيه؟
الزكاة للأجار إذا حال عليه الحول، إذا أجرته وحال عليه الحول وهو عندك الأجار آخذ الزكاة، وإن أنفقته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليه ولا زكاة في قيمة العقار.
أحبكم الله، يقول ما حكم من بدأ برمي الجمرة الوسطى ثم الكبرى ثم رجع ورمى الصغرى علما أنه تجاوز الصغرى جاهلا، فما حكم ذلك؟
يعيد الجمرتين الوسطى والكبرى، صح له رمي الجمرة الصغرى، فإن كان في بالأمس يعيد رمي الجمرتين ويعيد رمي اليوم، وإن كان في هذا اليوم ففي إمكانه أن يذهب الآن ويعيد الجمرتين الوسطى والكبرى، لا بد من التعقيب.
أحبكم الله يا شيخ، شخص طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم انتقل وضوءه فما الحكم؟
يذهب ويتوضأ، ولو غاب قطع الطواف مثلا لنصف ساعة أو ثلث ساعة وقت الوضوء ثم يأتي ويبدأ ذلك الشوط من أوله، والأشواط التي قبلها التي أتمها يحسبها، يعني يكون بقي عليها أربعة أشواط.
أحبكم الله، رجل نوى الحج لغيره من بلده فلما وصل إلى الميقات قال في نية حجه لبيك حجا ولم يقل عن فلانا نسيانا منه مع انه ينوي الحج لهذا الرجل.
النية تكفي، كانت نيته عازم على انه لفلان فالنية تكفي ان شاء الله.
أحبكم الله، رميت الجمرة الصغرى ولم اعلم ارميت بسبع حصيات ام بثمان؟
زيادة لا تضر، السمع كافية.
أحبكم الله، هذا رجل يقول حصل منه استمناء وهو لم يحل التحمل الكامل بعد أن حلق وذبح، فماذا عليه؟
يعفى عنه، الممنوع هو مباشرة النساء تقويلا أو لمسا أو نحو ذلك، وأما هذا الاستمناء فإنه محظور ولكن ما ذكروا فيه جزاء.
أحبكم الله، هذا أخ يسأل ويقول هل الحديث بالحج مع بعض الحجاج في الإنكار عليهم في بعض المنكرات في التدخين أو تقديم الصلاة عن وقتها ويكون الكلام فيه نوع من الجدل، فهل هذا ينطبق عليه الرفث والفسوق والجدال؟
يعتبر هذا من النصيحة إذا كان متأكدا صحة ما يقول، من النصيحة ومن الإرشاد ومن تعليم العلم، ولكن إذا كان في المسألة خلاف فلا يجوز له أن يجادل من يقاله، بل يقول لك اجتهادك والاجتهاد.
أثابكم الله. هذا الرجل يقول: من حكم في من طاف طواف الإفاضة ولم يصلي خلف مقام إبراهيم نسيانا منه؟
إذا الصلاة تعتبر سنة، إن تركها نسيانا سقطت عنه. نعم.
ويقول: ما الحكم في رمي الجمرات غدا وهل يجوز رميها قبل الزوال؟
رميها لمن لم يتعجل واجب، كما يجب رميها في هذا اليوم، ولكن لا يجوز إلا بعد الزوال، وذلك لأنه لا حرج فيه، لا يخشى هناك فوات ولا يخشى هناك مشقة ولا زحام، لأن الأكثر من الناس قد انصرفوا.
أحسنكم الله. هذا رجل من أهل جدة أراد الحج من جدة ولكن لم يحرم إلا من مكة، فهل عليه شيء؟ وما ضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول: ومن قال دون النواقيس من حيث أنشأ؟
نعم، عليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده، يعني الحديث يقول ميقاته من حيث أنشأ، يعني هو أنشأ السفر من جدة، فعليه أن يخدم من جدة، أن يخدم من بلده، إن كان من دون المواقيت أنشأ السفر مثلا من الجموم، أنشأ من وادي فاطمة، أنشأ من حدا، أنشأ من الشرائع، من حيث أنشأ يخدم.
أخبركم الله، هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي لأنها مصابة بضغط الدم؟
يجوز لك خاشية الضغط والضرر وشدة الزحام.
هذا السائل يقول: ما حكم قص الشعر بما يسمى بالقصة كأنها امرأة؟
نرى أنه لا يجوز، المرأة عليها أن توفر شعرها وتوفير الشعر يعتبر زينة وجمال، هؤلاء التي يبتلين بالقصة تقص من قدام شعرها أو من مؤخره أو تجعله درجات، هذا كله من البدع.
أحبكم الله. هذا السائل المصدر يقول: هناك في بعض القبائل عند أهل البادية ما يسمى شيخ القبيلة يتحاكم إليه الناس من أبناء قبيلته، وهذا الرجل لا يحسن الوضوء ويحكم بينهم وربما بغير ما أنزل الله به من سلطان، فهل من كلمة تجاه هؤلاء؟
الحكومة الحمد لله جعل في كل بلد قضاة يحكمون بشرع الله موثوقون ومعروفون، فنقول لا يجوز التحاكم إلى الرؤساء ولا إلى أمراء القبائل، بل الأصل أنهم يتراجعون في اختلافاتهم إلى القضاة، فإذا كان هؤلاء الرؤساء جهلة مثل هذا الذي سأل عن السائل وكانوا مع ذلك يتركون شيئا من الواجبات وكانوا مع ذلك يحكمون بالعادات، فيخاف أن حكمهم حكما بغير ما أنزل الله، فعلى من عرفهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من هذا العمل وأن يحذر الناس من الترافع إليهم.
هذا رجل يقول: ما رأي سماحتكم في من طاف في الدور الثاني ثم حصل ازدحام شديد اضطروا للخروج الى المسعى فخرج عن سير الطواف فقطع مسافة من الطواف وهو في السعي ثم عاد الى مكان الطواف في الدور الثاني، فهل يصح هذا الطواف؟
يصح ذلك لان البيت عن يساره ولان سطح المسعى يعتبر الى داخل الحرم، لأن يعني المسعى أيضا من الحرم فلا حرج عليه عندما المضيق الذي في الجهة الشرقية الجنوبية، هذا المريض يضطر كثيرا إلى أنهم ينزلون ويمشون عدة أمثال على سطح المسعى ثم يرجعون، ولو لم يكونوا يرون البيت ولو كان حيث أن البيت على يسار أحدهم.
أفهمكم الله. يقول هؤلاء حججنا على نفقة أهل المسلمين جزاه الله خيرا، فهل لنا أجر في هذه الحجة؟
أجره النفقة وأجركم العمل، فأنتم مثلا الذي طفتم ودعوتم ورجمتم وبتم وصليتم وعملتم هذه الأعمال فأجركم على هذا، وأما هو فأجره حيث أنه تسبب في أصولكم إلى هذه البقعة فله أجر ما أنفق ولكم أجر ما عملتم.
أحبكم الله. هذه امرأة تقول لم تطف طواف الإفاضة بسبب الحيض ولم يتيسر لها الصلاة، فهل يجوز لها أن تذهب إلى جدة حتى تطهر ثم تطوف، أم الواجب عليها أن تبقى في مكة؟
لا بأس أن تذهب إلى جدة، جدة قريب، تبقى هناك يومين أو ثلاثة أيام حتى تطهر، وإذا طهرت رجعت وطافت الإفاضة ترى أن يكفيها عن الإفاضة والرجاء.
أجابكم الله. هذا رجل يقول أمي قدر الله عليها بالسرطان، أجارنا الله وإياكم السامعين، وقرر الأطباء أن تأخذ الكيماوي خلال فترة ثلاثة أشهر، وخلال تلك الأشهر دخل شهر رمضان، وحاولت أمي أن لا تأخذ الكيماوي ولكن الأطباء رفضوا ذلك، فكانت تأخذ الكيماوي وتصوم إذا استطاعت، فهل صومها صحيحا أم يجب أن تقضي ما صامته؟
هي عليها أنها إن شفيت وزال المرض بإذن الله تقضي، ذلك لأن هذا العلاج يدخل في داخل البلد أي عند دم فيكون مخطرا في الظاهر، فإذا لم تقدر على ذلك أو توفيت بسبب ذلك سقط عنها القضاء عن أوليائها.
أحبكم الله. إذا اغتسلت للجنابة هل يجوز لي أن أنوي الغسل للجنابة والنظافة أم للجنابة فقط؟
لهما جميعا، فإن غسل الجنابة نظافة، كذلك غسل الجمعة يعتبر نظافة. نعم.
أحبكم الله. نعلم يا فضيلة الشيخ أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا تخلو إلا مع ذي محرم، ونحن أهل بادية، ويكون هناك حالات تمرض فيها المرأة ولا يوجد معها محرم، فهل يجوز للأجنبي عنها أن يحملها بالسيارة ويوصلها لمستشفى أم لا؟
يجوز ذلك عند الضرورة، إذا كان هناك ضرورة عليه لهذه الحالة أن يحمل معها إحدى محارمه كأمه أو زوجته أو أخته أو نحو ذلك حتى تزول الخلوة، ويكون هذا بقدر الحاجة.
أحبكم الله. إذا فوجئت بوفاة أحد أقاربي وذهبت ولما وصلت وجدت أنه قد دفن وصلوا عليه، فهل يجوز لي أن أقف عند قبره وأصلي عليه صلاة الميت وأدعو له أم لا؟
يجوز ذلك، إذا لم تحضر الصلاة عليه تصلي على قبره ولو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد شهر أو بعد أشهر.
أحبكم الله. ما حكم شرب الدخان وأكل القات وشرب الشيشة والشمة، وهل يجرح ذلك الشهادة أم لا؟
يعني من المحرمات الدخان، دخان مجرد دخان، ومع ذلك فإنه إتلاف للأموال وإتلاف للأبدان، قبيح الرائحة وقبيح الأفعال، يبتلى به كثير من الشباب في حالة جهلهم يظنون أنه لا ضرر فيه، ثم إذا تمكن منهم تمنوا الخلاص وصعب عليهم التخلص منه. فنقول إن عليهم أن يصدقوا في تركه بقوة وبعزم حتى يعينهم الله على تركه تماما، ولا يقول أحدهم أتركه تدريجيا يعني بأن أقلل منه، فإن هذا لا يفيد، فإن الوقوع فيه وقع تدريجيا إلى أن حصل الإدمان. وكذلك أيضا الشيشة الذي هو النرجيل أو ما أشبهه، هذا أيضا خبيث الرائحة وخبيث الأثر، فلا يجوز تعاطيه، وآثاره محرمة كالدخان أو أشد. وكذلك ما يسمى بالشمة، هذه أيضا مضرة، وكذلك القات مضر لأهله مع أنه خسارة لا يسمن ولا يغني من جوع. وكذلك نبات آخر يسمونه الجير وما أشبهه، هذه نباتات يأكلونها لا فائدة فيها بل فيها مضرة. نعم.
أفادكم الله، هل على أهل القرى التي حول مكة طواف وداع علما بأنهم يأتون مكة كل يوم أو على الأقل مرتين في الأسبوع أو أكثر أو أقل؟
الوداع إنما يسقط عن أهل مكة الذين داخل حدود الحرم، وأما من كان خارج حدود الحرم الذين في الشرائع القديمة أو الذين في وادي فاطمة أو وراء التنعيم وراء مسجد التنعيم أو ما أشبه ذلك يعني خارج الحدود، لا طواف عليهم، يعني هؤلاء عليهم الوداع.
أحبكم الله. هذا السائل يقول: كثير من الحجاج والمعتمرين عندما يقصرون من شعرهم يأخذون بعض الشعيرات من كل جانب، فما هو مفهوم التقصير جزاكم الله خيرا؟
نعتبر هذا خطأ، أن المقصر عليه أن يدور على رأسه، وإن لم يأخذ كل شعره، ولكن إذا أخذ من جميع الشعر الظاهر كفاه ذلك. هناك من رخص في أخذ قليلا منه، وهو منقول عن الشافعية، ولكن نحن لا نجيز ذلك.
أصابكم الله، هل يجوز بعد طواف الوداع أن نبيت داخل مكة علما بأني من أهل الرياض وأسكن في الرياض؟
لا يجوز. من بات بعدما وادع عليه أن يعيد الوداع، إلا إذا خرج من حدود الحرم. إذا بات مثلا في الشرائع أو بات في الحديبية أو بات في وادي فاطمة، يعني تعدى حدود الحرم، فلا يعيد.
أصابكم الله، الرمي في اليوم الحادي عشر الأفضل من زوال الشمس إلى غروب الشمس، فهل من أخره إلى بعد الغروب حتى لا يزاحم الحجاج مع أنه بإمكانه الرمي قبل الغروب، فهل رميه وافق السنة أم أنه خالف ذلك؟
وافق الرخصة، حيث رخص بعض المشايخ منهم سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه كان يختار الرمي في الليل، يذهب في الليل في الساعة العاشرة أو التاسعة ليلا ويرمي ويقول حتى لا أزاحم الناس، ويفتي بذلك. فبكل حال هذه رخصة، فإن كان الأولى والأفضل أن يرمي نهارا.
أحبكم الله، رجل قبل امرأته قبل التحلل الأول فماذا عليه؟
أتى العلماء أن عليه دم، عليه شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة.
أحبكم الله، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر وبين حديث عائشة رضي الله عنها الذي في البخاري أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدع الركعتين قبل صلاة الفجر وركعتين بعد صلاة العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هي صحيح أنه فعلها مرة لما فاتته، لما شغله بعد الوهد عن ركعتين قبل الظهر بعد الظهر فقضاهما بعد العصر، وكأنه استمر على فعلهما، لأنه كان إذا عمل عملاً أحبه أحب مداومته عليه، ويظهر أنه لم يكن يداوم عليه دائماً، لأنه ما كان يأتي عائشة إلا في كل 8 أيام، فيظهر أنه فعله مراراً فظنت أن ذلك تكرار.
أحبكم الله. هذا سائل يقول: وكلني رجل كبير السن أن أرمي عنه لأنه لا يتحمل الزحام، فبعد أن ذهبت إلى الجمرات لم أجد زحاما ورميت عنه، فما حكم هذا الرمي؟
يجزئ إذا كان كبيرا يشق عليه الزحام أو يشق عليه المشي. نعم.
أحبكم الله. ما حكم من مات أو سافر ولم يتمكن من طواف الإفاضة بحجه؟
إذا مات فلا قضاء عليه، أما إذا سافر فعليه أن يرجع، وإذا لم يرجع فإنه يبقى محرما، ما تحل للتحلل الثاني، أي لا تحل له زوجته إلى أن يرجع ويطوف.
أسألكم الله، هذا رجل يسأل يقول: شخص متوفي دماغيا، هل يمكن لوليه أن يوكل من يحج عنه؟
يمكن ذلك إذا عرف بأنه لا يعيش مثله، في هذه الحال يحج عنه أحد أقاربه أو يوكل من يحج عنه.
أسألكم الله، هذا رجل يقول: أنا أخرت الرجل ليوم 11 و12 من أجل أن أقوم بهذه الأعمال يوم 13، ما كيفية أداء هذه الأعمال المجتمعة يوم 13؟ حفظكم الله.
الأصل أن الحاج يرمي كل يوم بيومه إلا إذا كان هناك عذر، لأن هذا عمل يومي، ولكن إذا شك عليه أو تساهل أخره جمع أحجار 3 أيام في اليوم 13 فإنه يرميها مرتبة، فيأتي إلى الجمرة الصغرى يرميها ب7 عن يوم 11، ثم الوسطى ب7 عن يوم 11، ثم جمرة العقبة ب7 عن اليوم 11، ثم يرجع إلى الجمرة الصغرى فيرميها ب7 عن يوم 12، ثم الوسطى كذلك، ثم جمرة العقبة كذلك، ثم يرجع إلى الصغرى فيرميها ب7 عن اليوم 13، ثم الوسطى كذلك، ثم العقبة كذلك.
أحبكم الله، ما حكم من شك في عدد أصوات الطواف؟
عليه أن يحتاط، فإذا شك هل هي 5 أو 6 يجعلها 5، يعمل باليقين.
أسألكم الله، هذا السائل يقول: إذا كنت في سفر ودخل وقت صلاة الظهر وأنا أعلم أني إن شاء الله سأدرك العصر في جماعة في البلد الذي أقصده، فهل الأفضل الجمع أو صلاة العصر في البلد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا تجمع، بل تصلي الظهر في السفر قصرا، أما العصر فلا تصليه قصرا ولا جمعا، إذا وصلت إلى بلدك فإنك تصليه مع الجماعة تماما، لأنك تصير من أهل الأربع.
أسابكم الله، امرأة أرضعت بنتا، فلما كبرت هذه البنت تزوجها زوج المرأة التي أرضعت تلك البنت، فهل يجوز ذلك؟
لا تحل، يعني إذا كان زوج المرضعة تزوج تلك الرضيعة فإنه يعتبر أباها، لأنها رضعت لبنه، اللبن الذي في هذه الزوجة سببه هذا الرجل الذي هو زوجها، فلا تحل له تلك الرضيعة لكونه أباها.
أحبكم الله، امرأة دخلت في غرفة العناية المركزة أكثر من 15 يوما، وكانت خلال هذه الفترة تحت عملية البنج الكامل خوفا من المضاعفات عندما تفيق، هل عليها أن تقضي ما فاتها من الصلوات خلال هذه المدة؟
لا قضاء عليها، وذلك لأنها فاقدة العقل، وكانت ليس معها عقل، لو كان من الداخل إليه يومين وثلاثة أيام أمرناها بالقضاء، أما إذا كثرت فإن لذلك مشقة وهي مرفوعة عنها الكلام.
أحبكم الله. هذا رجل يقول: رجل طلق زوجته 4 مرات وقد أفتاه رجل من عامة الناس بأن يتزوجها رجل آخر ليلة واحدة، وفي اليوم الثاني يطلقها وترجع لزوجها الأول، فما حكم هذا الأمر؟
لا يجوز ذلك، هذا هو التحليل. المحلل هو الذي يتزوجها حتى يحللها ثم يطلقها، ويسمى التيس المستعار. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. عليه أن يتزوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقت بعد ذلك أو توفي زوجها الثاني حلت للأول.
أحبكم الله. نريد منك يا شيخنا أن تقدم لنا نصيحة، ثم ماذا بعد الحج توصي بها إخواننا الحجاج؟
أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فأوصيكم بمواصلة الأعمال الصالحة، أي محبة الخير وأهله وبغض الشر وأهله، فإن ذلك من ثمرات الأعمال الصالحة. هذه الأعمال التي تقربتم بها أثرها أنها تحبب إليكم الصلوات، وتحبب إليكم القرآن، وتحبب إليكم الصدقات، وتحبب إليكم التناصح فيما بينكم، وتحبب إليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا تحبب إليكم الصالحين، الصالحين من عباد الله تحبونهم لصلاحهم ولاستقامتهم، ولأن الله تعالى يحبهم وأنتم تحبون من يحبه الله، وكذلك تبغض إليكم المعاصي كترك الصلوات وشرب المسكرات وتعاطي المخدرات وسماع الأغاني والملاهي وما أشبه ذلك، وتبغض إليكم العصاة والفسقة ونحوهم، فتبغضون مجالستهم وتهجرونهم ولو كانوا أقارب ولو كانوا أصحابا، لأن الله تعالى يبغضهم وأنتم تبغضون من يبغضهم الله.
وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا الجزيل لشيخنا الشيخ عبد الله الجبريل حفظه الله. نسأل الله أن يبارك في عمره وفي وقته وفي نسله وذريته، وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، وأن يجعله فخرا للإسلام والمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.